اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى الفرع الثالث، إشكال وجواب. قد يقال بأنه يوجد تناخ بين ما أفتى به الأصحاب من عدم جواز إتلاف المشتري للمبيع كما سيأتي بحث هذه المسألة في الجزء السادس صفحة 144 وبين القول بأن موضوع ثبوت الخيار هو بقاء العين، فإن بقيت العين ولم تتلف فالخيار باق، وإن تلفت العين فالخيار ساقط، كما هو مقتضى الاحتمال الثاني الذي ذكرناه من كون متعلق الخيار وجود العين، فإن تلفت سقط الخيار. فبناء على ذلك يقال بأنه يوجد تناف بين هذين الأمرين، أي بين عدم جواز إتلاف المشتري للمبيع وبين كون موضوع الخيار بقاء العين. والوجه في هذا التنافي هو أن مقدمة وموضوع ثبوت الحكم لا يجب تحصيله أو تحصيلها، فبما أن موضوع ثبوت الخيار هو بقاء العين فلا يلزم بالتالي تحقيق الموضوع بإبقاء العين، كما يقال في سائر مقدمات الواجب أنه لا يجب، كما يقال في سائر المقدمات للواجب، نعم، أنه لا يجب تحصيل مقدمة الحكم كالاستطاعة مثلا، هي مقدمات الوجوب، مقدمات الوجوب كالاستطاعة التي هي مقدمة لوجوب الحج فلا يلزم تحصيلها. فكذلك الكلام في المقام حيث إن موضوع ثبوت الخيار
بقاء العائد. إن بقيت كان الخيار باقيا، إن تلفت كان الخيار ساقطا. فلا معنى حينئذ لإلزام المشتري بحفظ العين المبيعة لكي يثبت الخيار للبائع. وهذا كله الإشكال مبني على الاحتمال الثاني، إن متعلق الخيار نفس العين. أما لو قلنا متعلق الخيار العقد لا معنى لهذا الإشكال. والجواب عنه بأنه لا تنافي بين الأمرين، فيمكن الالتزام بوجوب حفظ المبيع على المشتري ما دام الدليل دل على ذلك، وعدم جواز الإتلاف. ويمكن الالتزام أيضا بأن موضوع ثبوت الخيار هو بقاء العين. فإذا تلفت بدون إتلاف من المشتري فحينئذ يسقط الخيار، بل يمكن أن يقال بسقوط الخيار حتى مع إتلاف المشتري، لكنه سيكون مأثوما. فارتفع بالتالي هذا الإشكال، فيمكن الالتزام بالأمرين لأن الدليل دل على ذلك وأي غير فيه. تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الأولى. طبق يا مولاي بفروعها الثلاث. الخامس، لو تلف المبيع كان من هذا الفرع الأول على من ضمان المبيع لو تلف. قال لو تلف المبيع كان من المشتري، هذا سواء كان قبل الرد تلف أو بعد الرد، هذا اللي ذكرناه الاحتمال الأول. نعم واضح أنه قبل الفسخ، أما إذا بعد الفسخ بعد تلف من كيسه. نعم من كيس البار. خاب يا مولا، أما إذا كان بعد الفاس فتلف من كيس البائع جزمان واضح كما قال. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الذي ذكرناه ما هو؟ الذي ما أشار له المصنف ما هو؟ احتمال السيد المجاهد وغير، بأنه يكون التلف التفصيل، وهو أنه إذا تلف قبل الرد من المشتري، أما إذا تلف بعد الرد فهو من البائع. وقلنا لعل الوجه في ذلك أن نفس الرد يعتبر أسهل. خب ما الدليل على ما ذهب له المصنف مولاي؟ ما الدليل على ما ذهب له المصنف أن التلف يكون على المشتري؟ أي قاعدة الفراء التلف في زمان الخيار مبنى لا خيار له، أو القاعدة الأخرى التي هي من له الغن فعليه الغن التي أشار إليها، ونماؤه أيضا له، أو ما يسمى بالخراج بالضمان. هذا هو الخراج بالضمان، يعني من له الغن عليه الغن، نفس الشيء. خب ونماؤه أيضا له، يعني له يعني للمش تاري، كما أن الضمان عليه فال غرامة عليه الخراج بالضمان أو من له الغنم عليه الغور. خب هذا الفرع الأول. الآن الفرع الثاني مولاي، هل يسقط الخيار خيار الباء بتلف العين المبيعة بتلف الدار بعد ما لا خيار؟ قلنا المصنف ذكر احتمالين والظاهر هذا الاحتمال الأول عدم سقوط خيار البائع فيسترد المثل أو القيمة، المثل إن كان مثلي القيمة إن كان قيميا أو القيمة برد الثمن إذا أرجع الثمن أو أرجع البدل حسب الاتفاق والشرط. والدليل على ذلك ما هو؟ ما الدليل الذي ذكرناه على ذلك وهو عدم سقوط الخيار؟
أنها حقيقة الخيار ملك فسخ العقد.
أحسنتم، وملك فسخ العقد ثابت حتى لو تلفت العين المبيعة. خب الاحتمال الثاني مولاي، ويحتمل عدم الخيار. لماذا؟ بناء على أن مورد هذا الخيار هو إلزام أن له رد الثمن وارتجاع البيع، البيع يعني المبيع، وظاهره اعتبار بقاء المبيع، لابد أن المبيع باقي. أما لو تلف المبيع بعد خلاص لا خيار، لأن الشرط لاسترجاع عين المبيع، فإذا تلف لا بعد سقط الخيار وظاهره اعتبار بقاء المبيع في ذلك، فلا خيار مع تلفه. هذا الذي ذكره هنا في الجزء الخامس على سبيل الاحتمال تبناه في الجزء السادس مولاي. هل هو من باب النسيان الذي هو آفة العلم؟ حاشا، لكن من باب التطور في الفقه. نعم نعم، فالاعتماد على الرأي المتأخر. ثم هذا الفرع الثالث إشكال وجواب. ثم إنه لا تنافي يعني كأنما دفع دخل، دفع إشكال، وهو أنه قد يقال وجود تنافي بين ما أفتى به الإعلام في الجزء السادس الذي سيأتيك في صفحة 144 من وجوب حفظ العين على المشتري، ومن أن موضوع الخيار هو بقاء العين. فشلون؟ يعني يكون أنه يجب عليه الحفظ وموضوع الخيار أصلا بقاء العين. إذا كان موضوع الخيار بقاء العين هو لا يجب عليه الحفظ، لأن هذا موضوع الحكم ولا يجب حفظ الموضوع. قلنا لا تنافي لوجود الدليل. ثم أنه لا تنافي بين شرطية البقاء يعني بقاء العين حتى يثبت الخيار الذي هو الاحتمال الثاني، يعني الإشكال كله مبني على الاحتمال الثاني أنه لابد من بقاء العين، وبين ما سبه الإعلام كما سيجيء إن شاء الله في أحكام الخيار، وهو عدم جواز تفويت الشرط يعني عدم إتلاف العين. فلا يجوز المشتري إتلاف المبيع كما سيجيء في أحكام الخيار، لأن غرض البائع من الخيار ما هو غرض استرداد عين المال، عين الدار التي باعها، ولا يتم ذلك إلا بالالتزام إبقاء أهل البائع يعني حفظه، يعني المشتري يحفظ العين للبائع. لا تنافي لأن الدليل دل على ذلك في كلا الموردين، ولو هي قاعدة المؤمنون عنده شروطهم تكفينا. النقطة الثانية حكم تلف الثمن. الآن خلاص من تلف المبيع، الآن حكم تلف الثمن. والبحث في هذه النقطة في فروع أيضا مثل السابقة فروع، هذه فروع. الفرع الأول تلف الثمن بعد الرد وقبل الفسخ. أفاد المصنف بأنه إذا تلف الثمن بعد إرجاع البائع له وقبل الفسخ فيكون الضمان على المشتري. وذلك للقاعدة التلف في زمان من لا خيار له ممن لا خيار له وتلفت العين بحسب الفرض في زمن خيار البائع حيث انه ارجع الثمن ووصل للمشتري ثم قبل الفسخ تلف فاتلفوا اذن في زمان خيار البائع سيكون الضمان على من لا خيار له وهو المشتري هذا هو ما اختاره المصنف هذا مبنى بعد ولكن قد يشكل على هذا الرأي أو الاحتمال بالتالي الإشكال الأول ما أشكل به صاحب الجواهر في الجزء الثالث والعشرين الصفحة 88 وهو أن قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له مختصة بتلف المبيع ولا تشمل تلف الثمن كما هو محل البحث والكلام ويشهد لذلك رواية معاوية بن ميسرة التي سبقت الإشارة إليها في صفحة 128 حيث جاء فيها إن جاء يعني البائع بثمنها يعني بثمن الدار ردها عليه وظاهرها أنه حتى لو فرض تلف الثمن فخيار البائع باق كما هو مقتضى الإطلاق إن جاء بثمنها يعني إذا البائع أرجع الثمن للمشتري وجب على المشتري الرد سواء تلف الثمن عند المشتري قبل الفسخ أم لم يتلف واضح كيف الاستدلال ركز مولاي وبناء على ذلك يكون
لكن بالعكس هكذا المفروض تكون الرواية. كيف إذا قلنا لا، حتى لو قلنا إذا قلنا ثلاث يلزم على المشتري أر الراد بناء على هذا الإطلاق، تمام؟ يعني قلنا سواء تلف الثمن أم لم يتلف يلزم على المشتري الراد، وهذا بصالح من؟ المصنف، إن التلف زمان الخيار ممن لا خيار له، مع أن صاحب الجواهر استدل بهذه الرواية على أن التلف يكون على على رأي صاحب الجواهر التلف يكون على البائع لا على المشتري، لأن التلف في الثمن. فاستدل بهذه الرواية على أن التلف بتلف الثمن يكون على البائع لا على المشتري، مع أن المفروض بإطلاقها بصالح المصنف. ولذلك نحن ننقل كلام صاحب الجواهر بطوله، لأن حتى المصنف يقول لم أعرف وجه الاستظهار، شلون استظهر من الرواية؟ ننقل كلام صاحب الجواهر لنلاحظه الآن. كيف استدل؟ هل بعنس ولا بس جاب الرواية مع السلامة؟ لاحظ، يقول محل الشاهد طبعا في تعميم قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له لتلف الثمن، هذا هنا يناقش، يقول وهو من غرائب الكلام. لا عقوب، يعني من يبني على هذا الرأي؟ وهو من غرائب الكلام، يعني تعميم القاعدة للثمن والمثمن، بعد يتكلم عن تعميم قاعدة السلف في زمن الخيار ممن لا خيار له للثمن والمثمن، يقول وهو من غرائب الكلام. لماذا من غرائب؟ ضرورة كون النص والفتوى في خصوص المبيع التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له في خصوص المبيع دون الثمن، بل لاحظ ظاهر خبر معاوية بن ميسرة الذي تكلمنا عنه من أخبار اشتراط الخيار برد الثمن، يقول ظاهر الآن كيف استظهر أن تلف الثمن من البايع، أن تلف الثمن من البايع، وأنه ملكه وإن كان الخيار له، هيكون تلف عليه. فمن العجيب دعوى أن النص والفتوى على كون الثمن من المشتري كما ذهب له المصنف وغيره، إذا كان الخيار للبائع خاصة. قال ظاهر خبر معاوية بن ميسرة.
هل صحيح شيخ أن فرض الثمن الآن فرض الثمن؟
نقول لي أنت عليك أن تضمن بدل
هذا الثمن الذي تلف
ترجعه
للمشتري،
فظاهر
هو الإطلاق صحيح كلام، فيصير الضمان على البائع.
كيف صار؟ كيف؟ وضحوا.
فرض أنه تلف الثمن عنده والآن أراد أن يأخذ بالخيار.
لا
يكون برد الثمن، نقول له الآن الثمن ثلاث، فنقول له اضمر.
لا مو هكذا، هو يقول خلاص ومقتضاه الانفساخ، خلاص ينفسخ البيع
بمجرد
التلف، بمجرد تلف الثمن. لاحظ يقول ومقتضاه الانفساخ كتلف المبيع إذا كان الخيار المشتري. خب إذن هذا هو الإشكال الأول، إن قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له خاصة بالمبيع ولا تشمل الثمن، واستظهر صاحب الجواهر ذلك من رواية معاوية بن ميسرة. ويناقش المصنف في هذا الإشكال بأنه لم يظهر من الرواية الوجه في كون تلف الثمن
مضمونا على البائع، فإن أقصى ما تصدت الرواية لبيانه هو حكمان. الحكم الأول أن نماء الثمن للبائع، النماء للثمن للبائع، لأن الثمن ملك، الثمن ملك له، فنماء العين له، فما دام الأصل له فالنماء له كما ذكرت الرواية ذلك. نعم. والحكم الثاني أن تلف المبيع يكون على المشتري، لأن له غرم المبيع فعليه غرم المبيع. هذا ما تعرضت له الرواية، ولم تتعرض لحكم تلف الثمن، إنما تعرضت لنماء الثمن ولتلف المبيع، ولم تتعرض لحكم تلف الثمن. وهذان الحكمان إجماعيان لا نحتاج فيهما لهذه الرواية أصلا. واضح؟ إذن فالمصنف يدعي أن الرواية تبين فقط هذين الحكمين، وصاحب الجواهر يدعي أنها تبين ثلاثة أحكام. واضح؟
نعم.
الآن بقرأ الرواية مكرر مرة أخرى، أنت لاحظ هذا علم وذاك علم. واحد يقول أنا أفهم منها حكمين، ذاك يقول لا ثلاثة. الآن أقرأ عليك الرواية، لاحظ ماذا تفهم منها. أريدك تركز يا مولاي لعلك تصل إلى ذهن صاحب الجواهر.
على الراحة،
على الراحة بعد وشاي وياه. قال موثقة إسحاق بن عمار، دقق، سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام. عفوا ما عود من يسأل أحسنت. سمعت أبا الجارود، هذا بلا هذا علامة توجه، المنامات تعطي أكلها كل يوم. سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا من رجل، رجل باع دارا من رجل، وكان بينه وبين الذي اشترى منه الدار خلطة، صاحبه يعني صديقة، باع الدار على صديقة. خوف، هذه الرواية اللي بالأمس نعم استشكل بها بعض الأكابر. فشرط صديقة المشتري، شرط رأسه من باب الرحمة، قال ما تضيع عليك الدار بعد ذلك، أين تسكن؟ فلا بد أن يعني أعينك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، خذ الأموال انتفع بها لمدة ثلاث سنين وأرجع لي إياها. إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله. هذا تدل على الحكم الأول أن للبائع الانتفاع بالثمن، وأن الثمن ونماؤه للبائع، هذا صحيح الحمد لله. قال لي ما له شرطه، قال أبو الجارود فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال انتفى ثلاث سنين ضعف الله الأموال. قال هو ماله، هذا بعد واضح الحكم الحمد لله. قال عليه السلام أرأيت لو أن الدار احترقت من مالي من كانت؟ قال تكون الدار دار المشتري. أيضا بينات الحكم الثاني. الآن نريد نعرف منين صاحب الجوار قال أنا أشتري الحكم الثالث. الرواية واضحة بينت هذين الحكمين: نماء الثمن للبائع، تلف الدار على المشتري. من وين يا صاحب الجواهر قلت بعد ترى الرواية تدل على أن تلف الثمن من مال البائع؟ وهو
أنه إذا كان
مش
بداية
تلف المبيع
على المشتري
كو؟ تلف المبيع على المشتري فبالملازمة تلف الثمن
خصوصا وأنه لم لهذا الفرق.
لو صرحت لقلنا صحيح، لكن ما صرحت. فنبني على القاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. كيف تخصص قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له بهذه الملازمة الغير واضحة لنا؟ نعم لو صرح الإمام كان واضحة، جعلها الله أوضح من الواضح. خوب، وقد يقال بأن مقصود صاحب الجواهر نعم إنه بما أنه يستدل بقاعدة من له الغنم عليه الغور، وهو أنه بما أن النماء للبائع نماء فالتلف عليه، يعني ضمان العين عليه، هذا مقصود واضح. لكن المصنف يناقش بأنه قاعدة التلف مقدمة على قاعدة الغنم. على كل هذا الإشكال الأول فالتفت إليه، وأنت بالخيار تسلك أي الطريقين من هذين الطريقين. خب الإشكال الثاني بأن أو أفضل قد يقال بأن قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له مخالفة لقاعدة من له الغنم فعليه الغرم، أو ما يسمى الخراج بالضمان، فيتحقق التعارض بين القاعدتين. فمقتضى قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له هو كون ضمان تلف الثمن على المشتري. فمقتضى قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له كون التلف مضمونا على المشتري لأنه هو الذي ليس له الخيار، ومقتضى قاعدة من له الغنم عليه الغرم أو ما يسمى الخراج بالضمان أن ضمان الثمن لو تلف على ضائع لأنه هو الذي له الغنم فهو الذي عليه الغرم. ومع هذا التعارض لا يصح تقديم قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. ومع هذا التعارض لا يصح تقديم قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له على قاعدة الخراج بالضمان. والجواب عن هذا الإشكال وإن لم يصرح المصنف لكنه معروف بينهم بأن قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له مقدمة على قاعدة الخراج بالضبط. إيه خرج بالضمان مقدمة عليها، وذلك لأن قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له حاكمة على قاعدة الخراج بالضمان، فإن مقتضى قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له أنه التلف على تلف الثمن يكون على المشتري، وهذا معناه أن العين وهي الثمن قد رجعت إلى ملكية المشتري آن ما قبل التلف، واضح؟ فرجعت إلى ملكه آن ما، فوقع التلف في ملكه، واضح؟ فإذا رجعت العين في ملكه آن ما فهو الذي يكون له الغون، وهو الذي يكون عليه الغون لأن العين صارت له بعد، واضح؟ الإشكال الثالث وأسألك الدعاء، لا سريع مختصر ما في شيء. الإشكال الثالث قد يقال بأن قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له خاصة في المثمن ولا تشمل الثمن، نعم خاصة بالمبيع ولا تشمل الثمن، وهذا ما بنى عليه الأعلام، فلا نحتاج لرواية معاوية بن ميسرة ولا نحتاج للمعارضة بقاعدة الخراج بالضمان، بل أصلا نفس القاعدة هي خاصة عند الأعلام بتلف المبيع ولا تشمل تلف الثمن، كما أن القاعدة لا تجري في جميع الخيارات، بل هي مختصة بخيار المجلس والشرط والحيوان، ولم يعممها الأعلام لخيار الغبن وخيار العيب وخيار الرؤيا وغير ذلك. إذن فالقاعدة من الأصل خاصة بالمبيع وهو المثمن، كما أنها خاصة ببعض أقسام الخيارات، وهذا ما سنبحثه مفصلا في الجزء السادس، سيجيء في صفحة الجزء السادس صفحة 175. ويجيب المصنف عن ذلك بأنه القاعدة عامة للثمن والمثمن ولا تختص بالمثمن المبيع، وهذا ما قام عليه الإجماع بحسب الظاهر، فلا معنى للقول بتخصيصها. ولذا أنقل لك نص كلام المصنف في الجزء السادس صفحة 176 يقول: فتثبت القاعدة المعروفة من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له من غير فرق بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن كما يظهر من كلمات غير واحد من الأصحاب بل نسبه جماعة إلى إطلاق الأصحاب. يعني كأنما المسألة اتفاق. والمتحصل من كل ما تلوناه أن تلف الثمن بعد الرد قبل الفسخ يكون على المشتري خلافا لصاحب الجواهر. طبق يا مولاي. فإن كان ولو تلف الثمن فإن كان هذا الفرع الأول فإن كان بعد الرد وقبل الفسخ فمقتضى ما سيجيء من أن التلف هذا الدليل في زمان الخيار ممن لا خيار له كونه من المشتري وإن كان ملكا للبائع. الآن إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول: إلا أن يمنع شمول تلك القاعدة للثمن ويدعى اختصاصها بالمبيع كما ذكره بعض المعاصرين صاحب الجواهر واستظهره من رواية معاوية بن ميسرة المتقدمة. والجواب: لم أعرف وجه الاستظهار إذ ليس فيها إلا أن نماء الثمن للبائع وتلف المبيع من المشتري وهم أجمعيان حتى في مورد كون التلف ممن لا خيار له فلا حاجة لهما إلى تلك الرواية ولا تكون الرواية مخالفة للقاعدة. لكن قد يقال أن مبنى صاحب الجواهر على بهذه الرواية من باب إن من له الغن عليه الغن فبما أن منافع الثمن للبائع فغرامه عليه. يعني بالملازمة كما قال بعض الأعراب. الإشكال الثاني: وإنما المخالف لها يعني للقاعدة تلف الخيار في زمان من لا خيار له هي قاعدة أن الخراج بالضمان. الخراج بالضمان إذا ضمت قاعدة الخراج بالضمان إلى الإجماع على كون النماء للمالك. النماء للمالك يعني نماء الثمن للبائع فبما أن نماء الثمن له بالاتفاق إذن فغرامه عليه. فكيف يقال أن الضامن هو المشتري؟ المفروض الضامن البائع لأنه هو الذي ينتفع بالثمن. وأجبنا عن ذلك بما أجيب في كلمات الإعلام بالحكومة إن قاعدة التلف حاكمة على قاعدة الضمان بالخراج لأنه بمجرد تجريد قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له معنى ذلك أن الثمن رجع إلى ملك المشتري قبل التلف آنا ما فهو الذي له الغنم فهو الذي عليه الغرم. الإشكال الثالث: نعم الإشكال في عموم تلك القاعدة للثمن كعمومها لجميع أفراد الخيار لكن الظاهر من إطلاق غير واحد عموم القاعدة للثمن كما سيأتي واختصاصها بالخيارات الثلاثة وهي الشرط والمجلس والحيوان أعني خيار المجلس والشرط والحيوان وسيجيء الكلام في أحكام الخيار. الفرق الثاني: وإن كان التلف قبل الرد يأتي. والحمد لله رب العالمين.